بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. الإمارات والسعودية والولايات المتحدة يتوعدون حركة أنصار الله اليمنية برد قاس بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة. إسرائيل تبدأ بإخلاء منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقوة. الرياض تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان. هجرة الأطباء السوريين وحال القطاع الصحي في ظل كورونا والحصار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الملف الأكثر سخونة لهذا اليوم، وهو عن استهداف جماعة أنصار الله اليمنية لكل من الأراضي السعودية والإماراتية، إذ أعلنت الجماعة استهداف مطاري دبي وأبوظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وتوعدت المملكة العربية السعودية أنصار الله بالرد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرض لها من قبل الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، حسب بيان وزارة الخارجية السعودية، والذي أضاف إن المملكة تعرضت لهجمات إرهابية ب8 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وقد نجحت قوات التحالف بالتصدي لها. بدورها أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تحتفظ بحقها في الرد، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، داعية للمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين باعتبارها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية. حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري السعودي الدكتور عبد الله بن غانم القحطاني لي بلا قيود:
يعني مثل هذا الاستهداف هو عمل إرهابي، العالم بأكمله يقول هذا التصرف الذي قامت به ميليشيات الحوثي التي اعترفت بهذا العمل المشين من مهاجمة أبوظبي ومقرات بترولية هو يعتبر حقيقة عمل إرهابي. لكن المشكلة هي أن الفاعل الحقيقي هي إيران. إيران هي من يعز الحوثي، وهي من يتصرف به، وهي من توجهه، طبعا على اعتبار أن الحوثي صادق فيما قال هو الذي نفذ هذا العمل الإرهابي، لأننا نعلم بأن هناك عمليات إرهابية كبرى ادعى الحوثي تغطية لمصلحة إيران أنه هو من هاجمها، وثبت بعد ذلك أنها كانت من أماكن أخرى من جنوب العراق، ربما من جنوب إيران عبر البحر. هذه أعمال أصبحت معروفة. أما لماذا في هذا التوقيت؟ يعني فلأن الميليشيا الحوثية تتعرض لضربات قاسمة وقوية جدا، وتطرد من مناطق سيطرت عليها لمدة طويلة، تطرد من شرق اليمن، من شبوة، ومن عدة مديريات هناك، وحاليا تكسر في مأرب. الهدف الاستراتيجي لإيران هو كان أن يستولي الحوثي على محافظة مأرب ويبقى في شبوة في تلك المناطق البترولية، لكن المعادلة اختلت واختلفت وأصبح الحوثي حاليا خارجها. هذا جعلهم يهاجمون بهذا الجنون، ونعلم بأن قوات العمالقة الجنوبية هي مدعومة إماراتيا، هي من سلحها، هي من يدربها، وهي أيضا من يخطط لها، وهذا تحت مظلة التحالف العربي الذي تقود المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا الرد الإيراني على الإمارات العربية المتحدة بكل أسف أتى على صيغة عمل إرهابي، مهاجمة مكان مدني ومطار مدني وطاقة دولية عبارة عن صهاريج بطائرة درون صغيرة. هذا يؤكد بأن مع الأسف يعني إيران لا تزال على نفس عملها السابق.
وحول تأثير هذه الهجمات على المفاوضات السعودية الإيرانية أضاف الدكتور القحطاني:
هذا هو طبع إيران، ولا أعتقد أن هناك نقاشات شادة بين السعودية وإيران ولا بين السعودية والدول العربية التي تحاول إيران أن تتقرب لها مرة أخرى نظرا لظروفها الداخلية والخارجية الصعبة. إيران لا نصدقها، هذا ليس جديدا. من يحاور أو يناقش لتحسين العلاقات يجب أن يتوقف عن العمل الإرهابي أولا. فهل توقف إرهاب إيران في اليمن أم توقف في العراق أم في سوريا أم في لبنان أم حتى يعني في الأعمال الأخرى؟ ها هي تعيد فسادا في الإمارات، ها هي تقوم بتفجير إرهابي في المطار وفي محطة بترولية. هذا اللي قام بهذا العمل هي إيران، الذي دبره هي إيران، الذي أوصى أحد ميليشياتها بتنفيذه هي إيران. هل هذا يتناغم والمحادثات إن كان هناك محادثات؟ طبعا العمل الدبلوماسي لا ينكر، لا بد أن يكون موجود وبالضرورة أن يكون قائم، لكن لن يقبل من إيران مثل هذه التصرفات، يعني التفاوض في العلن أو الدعاية الإعلامية الإيرانية بأننا نتفاوض 4 جولات والخامسة قادمة مع السعودية وأرسلنا بعض الموظفين لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة. هذا يعني ليس له قيمة بالمقارنة بما تفعل إيران على أرض الواقع من الأعمال التخريبية. هذا الهجوم الإرهابي الذي دبرته إيران ونفذت ميليشياتها في أبوظبي هو سيعكر الأجواء مجددا، سيفقد الثقة بأي مصداقية إيرانية هي غير موجودة أصلا. لا أعتقد أنه سيمر مرور الكرام، وإن إنما سيكون هناك مواقف عربية سعودية وإماراتية وأيضا دولية ضد الفاعل الحقيقي، وهذا لن يشجع بأي حال على قيام تفاهمات وقيام علاقات وقيام نقاشات واجتماعات سواء في بغداد أم في غيرها. هذا العمل الإرهابي لا يقدم عليه من هو صادق في إجراء مفاوضات تفضي إلى علاقات جيدة. الذي يريد العلاقات الجيدة عليه أن يثبت حسن النوايا وأن يثبت حسن السلوك. صراحة إيران ليس لديها سلوك جيدة في المنطقة، وخصوصا مع المملكة العربية السعودية ومع منظومة مجلس التعاون الخليجي، والدليل ها هو أمامنا. إيران تفجر في أبوظبي لماذا؟ لمصلحة من؟ ماذا عملت دولة الإمارات العربية المتحدة ضد إيران؟ بالعكس، الإمارات يعني من الدول التي تدعو إلى حسن الجوار وإلى التفاهمات وإلى النقاش وإلى الحوار، فكان الجزاء مع الأسف ورد الجميل هو أن يتم تفجير في أبوظبي. هذا لا يجوز ولا يقبل.
ورأى الدكتور القحطاني أن مواجهة الإرهاب ليس بالأمر السهل.
نعم صحيح، يعني الموضوع ليس بسهل، مواجهة الإرهاب صعبة جدا ومكلفة جدا، لكن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والتحالف بشكل عام يقوم بتدمير هذه الأعمال، يقوم بتفجير هذه الصواريخ في الجو ويحمي المنشآت ويحمي المواطنين بالقدر الأعلى الممكن. يعني الحماية هي أصلا موجودة بكل ما يتوفر من وسائل، ولن يكون هناك جديد حقيقة. لا نتوقع أن لا يتوقف الحوثي عن ممارسة الإرهاب، ولا نتوقع تتوقف إيران عن إمدادها بهذه المتفجرات وهذه وسائل هذه الدمار. هذا غير متوقع في هذه المرحلة، ونتوقع مزيدا من الهجمات حقيقة يعني، وبالتالي الاستعداد هو موجود. أما ما هو الرد؟ الرد هو يجري حاليا، يعني الميليشيات التي اعترفت بهذا العمل الإرهابي ضد منطقة آمنة في أبوظبي هي حاليا تتعرض لضربات قاسية جدا، يعني قادتهم يقتلون ومواقعهم تضرب، والعمالقة القوات اليمنية المقاومة اليمنية المشايخ والقبائل اليمنية هي حاليا تقوم ضد الحوثي في كافة الجبهات وتكسرهم في كل موقع. هذا هو الرد، لكن تحديدا على ما جرى في أبوظبي سيكون الرد مركزا وقويا وانتقائيا، يعني بمعنى آخر الأهداف ستكون أهداف مؤثرة على الحوثي. أما الولايات المتحدة الأمريكية إن صدقت فيما قالت وهو أنها ستحاسب ميليشيا الحوثي على هذه الفعلة الشنعاء في أبوظبي فهذا جيد، ولكن حقيقة لا أتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل شيء. يعني هو مجرد تضامن إعلامي أو تضامن يعني سياسي بالمعنى، لكن لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقطع دابر الإرهاب لفعلت منذ البداية مع الحوثي ومع من يدعم داعش ومن يؤويها ومع عناصر تتعاون مع القاعدة في اليمن ومعروفة إخوانية وحوثية. هذا يعني أصبح معروف. يعني هناك شيء يؤمل عليه هو أن يكون ميناء الحديدة خارج سيطرة الحوثي. انفعل التحالف العربي منفردا أو بالتنسيق مع دول عظمى، فهذا سيحرم الحوثي من التواصل بالحرس الثوري الإيراني، وسيكون مؤثرا على إقناع الحوثي وجلبه لطاولة المفاوضات. الرد حقيقة عسكريا يتم حاليا، وهو مؤثر جدا على العمل العسكري ضد الحوثي وحقيقة ضد إيران، لأن العدو الكبير الذي يقوم بهذه الأفعال من اليمن هو الحرس الثوري الإيراني. هناك عدة آلاف من هذا الحرس ومن لبنان وقليلا من العراق موجودين الموجودين، هم الذين يخططون، هم الذين يقودون العمليات، هم الذين يقومون بالدعم اللوجستي والفني والتقني. والمحرقة طبعا يحرق فيها اليمنيون الذين يزج بهم إلى الصفوف الأمامية للقتال، يعني قتل حتى هذه اللحظة ما يفوق 40,000 من الذين يعملون تحت لواء الحوثي، معظمهم شباب وصغار السن. هذه حقيقة يعني عمل لا إنساني يجب أن يتوقف. المؤمل هو الحل السياسي. كل ما يجري حاليا على الأرض من هذه العمليات العسكرية هو لإقناع الحوثي وإيران بأن لا يمكنهم السيطرة على صنعاء، ولا يمكنهم السيطرة بالإرهاب على الجزيرة العربية، ولا يمكن قبول ما يفعلون حاليا في البحر الأحمر من تهديد الملاحة الدولية، ولا يمكن لإيران أن يتواجد لديها حزب مسلح في اليمن على غرار حزب الله في لبنان. هذا يجب أن تفهم إيران. كل هذه الأفعال العسكرية وردود الأفعال هي لإقناع الحوثي ومن يقف خلفه بأن السلام هو الحل الحقيقي. لكن المشكلة لا تنحصر فقط في إيران، وإنما في الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها، وموقف بريطانيا والاتحاد الأوروبي. مواقفهم ليست جيدة وليست ضد الإرهاب في المنطقة العربية. بكل صدق مواقفهم حقيقة ليست عادلة. حينما نرى ما يفعلون حاليا في شرق أوروبا وتحديدا في قضية مفتعلة هي أوكرانيا مع روسيا ومع غيرها من دول أخرى، هي حقيقة تؤكد لنا بأنهم لا يأبهون بهذه المنطقة العربية، وإنما يسعون إلى أن تبقى متأزمة بعيدة عن الحلول السياسية وعن الرخاء وعن التنمية. وإلا فلماذا هذا الجهد وهذه العنتريات وهذه التهديدات وهذه السيناريوهات الذين يقولون أنهم أعدوها فيما لو تعرضت أوكرانيا لأي هجوم أو غزو كما قالوا؟ طيب ماذا عن هذه المنطقة التي يغزوها الإرهاب، المنطقة العربية تغزوها حشود إيران وتغزوها داعش ويغزوها القاعدة، وكل هؤلاء على علاقة جيدة بإيران؟ لماذا لا يتساعدون مع هذا العالم العربي الذي يتعرض للقتل ويتعرض للإرهاب؟ لماذا لا يكون لديهم أقل شيء سيناريو واحد لمواجهة جميع المنظمات الإرهابية التي تقوم بتخريب الدول العربية؟ هذا أصبح معروف، نأمل أن يتغير إلى وضع آخر أفضل.
كان هذا تعليق الخبير العسكري السعودي الدكتور عبد الله بن غانم القحطاني. ردود الفعل العربية والدولية جاءت داعمة لكل من السعودية والإمارات ضد هذه الهجمات، وأجرى الحكام والعرب اتصالات هاتفية مع حكام الإمارات للتعبير عن التضامن وإدانة هجمات أنصار الله. هذا ودانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجوم الذي تعرضت له أبوظبي، وصفة إياه بالعمل الاستفزازي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى المشهد الفلسطيني البائس وما يحدث في حي الشيخ جراح من اجتياح إسرائيلي لمنازل الفلسطينيين الآمنين واستخدام القوة المفرطة ضدهم لإخراجهم من منازلهم عنوة وبقرار من المحكمة الإسرائيلية. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك أجود جرادات.
التهجير القسري في مدينة القدس لم يتوقف، وخاصة في حي الشيخ جراح، فلم تستطع الأحداث السابقة والتصعيد الأخير أن يوقف إخلاء الفلسطينيين من منازلهم. وكان آخر هذه المنازل منزل عائلة الصالحية الذي قدمت القوات الإسرائيلية على إخلائه لبناء مشاريع عامة. عائلة الصالحية رفضت تنفيذ الإخلاء لتحدث مواجهات مع المقدسيين والمتضامنين، لكن الجنود الإسرائيليين حاصروا المكان، وتم تأجيل قرار الإخلاء لموعد الجلسة القادمة بعد تهديد عائلة الصالحية بتفجير اسطوانات الغاز. منزل الصالحية صدر بحقه قرار إخلاء منذ 3 سنوات، ووضعه مثل باقي بيوت حي الشيخ جراح يوجد بحقها قرارات إسرائيلية بالإخلاء، لتعود من جديد قضية بيوت الحي الذي لم تحل بعد، وتستغل المحاكم الإسرائيلية الوضع القانوني للبيوت لتهجير سكانها وإخلاء 72 عائلة مقدسية من بيوتها.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات. الأردن دان هذه الممارسات معتبرا أن عمليات الإخلاء في القدس المحتلة تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني، وأن إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم، لأن مصادرة المنازل الفلسطينية وإخلائها ممارسات لا شرعية ولا قانونية، وتكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل. حول هذا الموضوع قال المستشار القانوني والمحلل السياسي زيد الأيوبي لبلا قيود:
حقيقة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس وباقي أحياء مدينة القدس يدخل في سياق مخطط إسرائيلي معد مسبقا وممنهج من أجل تهويد مدينة القدس والسيطرة على كل الأحياء العربية في هذه المدينة المقدسة. ما يحدث في الشيخ جراح اليوم هو حلقة من حلقات هذا المخطط، ولكن الغريب في الموضوع أنه سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حكومة الاحتلال، تدير ظهرها لنداءات المجتمع الدولي، للأمم المتحدة، لمجلس الأمن، لجامعة الدول العربية، لكل القوى الدولية والقوى الإقليمية الفاعلة التي تدعو إسرائيل لعدم الاستمرار في هدم المنازل وتخلية المقدسيين من بيوتهم. سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم تستهدف حي الشيخ جراح تحديدا كونه يقع على بوابة المسجد الأقصى وعلى بعد قريب جدا من أسوار المسجد الأقصى والبلد القديمة في مدينة القدس، وتعتبر هذه المنطقة هي قلب مدينة القدس والذي يسيطر عليها عمليا، يسيطر على كل هذه المدينة. وبالتالي من هنا يأتي هذا المخطط الإسرائيلي المدعوم بتشريعات إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، المدعوم بقضاء إسرائيلي مسيس يعمل وفق الرؤية الحكومية الإسرائيلية، ولكن المواطن الفلسطيني والمواطن المقدسي في مدينة القدس ينادي العالم أجمع من أجل الوقوف إلى جانبه. لا يعقل أنه تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالاعتداء على المواطنين وعلى مساكن المواطنين في حي الشيخ جراح بهذا الشكل على مرأى ومسمع العالم، وحي الشيخ جراح يقع في المناطق المحتلة عام 1967، أي المناطق التي يعتبرها القانون الدولي ومجلس الأمن الدولي مناطق محتلة، وبالتالي ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هذا الحي يمثل جريمة حرب موصوفة في معاهدة جنيف الرابعة، خصوصا المادة 46 من هذه المعاهدة التي تقول أنه تغيير معالم المناطق المحتلة واستخدام رعاية الدولة المحتلة إلى الإقليم المحتل يعتبر جريمة حرب، وهذا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا من أجل ثني سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المقدسيين وبحق الفلسطينيين وبحق المدينة المقدسة المستهدفة بهذه الآلة العسكرية العاتية التي لم تبقي ولم تذر من البيوت ومن المساكن العربية في هذه المدينة. الفلسطينيين المقدسيين متمسكين بوجودهم في مدينتهم، متمسكين بوجودهم التاريخي، ولن يتخلوا عن مساكنهم بسهولة. المقدسيين جاهزين الآن لتقديم دمائهم وأرواحهم رخيصة من أجل الحفاظ على بيوتهم وعلى وجودهم وعلى بقائهم في هذه المدينة التي قدسها رب العالمين. وبالتالي اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلية تدير ظهرها لكل المجتمع الدولي، للأمم المتحدة، لمجلس الأمن، لجامعة الدول العربية، لروسيا الاتحادية، للولايات المتحدة الأمريكية، لجمهورية مصر العربية، تدير ظهرها للجميع، تستكبر في مواقفها للأسف ولازالت غارقة في هذا التعنت. نحن نقول للمجتمع الدولي أنه آن الأوان للوقوف وقفة جدية إلى جانب القضية الفلسطينية وقضية المقدسيين وقضية الشيخ جراح تحديدا.
كان هذا تعليق المستشار القانوني والمحلل السياسي زيد الأيوبي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن السوداني تدخل السعودية على خط الأزمة باستضافتها ما يعرف بمؤتمر أصدقاء السودان الذي يعقد في العاصمة الرياض لدعم دور بعثة الأمم المتحدة في السودان والحوار بين الأطراف السودانية. ويشارك في المؤتمر المجموعة الأوروبية ممثلة في بريطانيا وفرنسا والنرويج والسويد وكذلك الولايات المتحدة، فضلا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة. حول أهمية هذا المؤتمر والدور السعودي في السودان، قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الفكي لبلا قيود:
أعتقد بأن السعودية يمكن أن تلعب دور فعال ومهم فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الداخلي في السودان، حيث كلنا يدرك ويعلم بأن السعودية كانت من أوائل الدول التي دعمت الاقتصاد السوداني عقب سقوط البشير وقدمت منحة وقرض تجاوز 2 مليون دولار لإنعاش الاقتصاد السوداني حينها. فبالتالي أعتقد بأن السعودية تنظر إلى السودان بأنه ربما يكون عمق استراتيجي أمني، فبالتالي هذه المنطقة تمثل لها ذروة حائط الصد من الناحية الغربية، خاصة منطقة البحر الأحمر في ظل التهديدات الحوثية، فبالتالي هي أحرص على قطع الطريق أمام إيران وحلفائها في المنطقة والحوثيين وكافة الجماعيات الإرهابية والأعمال التي يمكن أن تهدد أمنها واستقرارها. فبالتالي أحرص على أن يكون السودان مستقر وآمن. فبالتالي أعتقد بأن السعودية من خلال مؤتمر رياض ستلعب دور فعال جدا في محاولة إيجاد وتوفير الدعم السياسي والدعم المالي والدعم اللوجستي لحث كافة السودانيين على العودة مجددا إلى طاولة الحوار والتفاوض، ربما بصيغة جديدة وأسس جديدة غير الشراكة التي وقعت بين العسكر والمدنيين في أغسطس من 2019. فبالتالي مؤتمر أصدقاء السودان أعتقد بأنه سيسهم في اتجاه محاولة تلبية رغبات الشارع السوداني وتهدئة الأوضاع ومحاولة الضغط أكثر على المكونات العسكرية لإقرار الدولة المدنية وتسهيل إجراءات التحول الديمقراطي.
أما بخصوص الإجراءات التي ستسهم بتهدئة الشارع، أضاف الفكي،
الإجراءات التي تهدئ الشارع هي تبدأ بتقديم تنازلات من المكون العسكري الذي هو الآن ممسك بزمام السلطة تماما، حيث لا توجد سلطة تنفيذية، أي لا يوجد مجلس وزراء ولا توجد سلطة قضائية عليا، حيث لا محكمة دستورية، كما أن لا يوجد مجلس تشريعي. فبالتالي المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر قام بإجراء تعديل في مجلس السيادة باختيار مدنيين، فبالتالي حتى مجلس السيادة هو مشكل ومكون من اتجاه واحد. فالتنازلات تبدأ من خلال إلغاء حالة الطوارئ التي مفروض الآن، ووقف الاعتقالات ووقف القتل والقمع للمظاهرات السلمية، وفتح التحقيقات بشفافية لمعرفة من قتل هؤلاء المتظاهرين، ومحاولة تهدئة هذه الأجواء للحوار بمثل هذه التنازلات حتى تكون هناك مناخات جيدة للحوار لإبداء الصيغة مع المكونات الأخرى خاصة المكونات الثورية. ولكن إطلاق الحوار هكذا دون تحديد عنوان وأجندات للحوار وعنوان لمن يريد أن يتحاور، أعتقد بأنها لن تهدئ الشارع الثوري، وسيستمر التصعيد الثوري بجداول مستمرة حتى نهاية الشهر وفي شهر فبراير المقبل، ما لم يسهب العسكر في تقديم تنازلات حقيقية.
كان هذا تعليق الكاتب والمحلل السياسي خالد الفكي. إلى ذلك، انتقد الاتحاد الأوروبي أسلوب وآليات إدارة السلطات العسكرية في السودان للمرحلة الانتقالية، وذلك في أعقاب سقوط قتلى في مظاهرات خرجت احتجاجا على قرارات قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وأوضح بيان للممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب باريل أن السلطات العسكرية في السودان عبر استخدامها للقوة غير المبررة واعتقال النشطاء والصحفيين تظهر أنها غير مستعدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد. وإن دعوات الاتحاد الأوروبي للسلطات السودانية للابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين لم تجد آذانا مصغية، وهذا يقود السودان نحو منعطف خطير بعيدا عن السلام والاستقرار، ويهدد فرصة التوصل لحل سلمي للأزمة في البلاد، داعيا السلطات العسكرية السودانية إلى العمل على تهدئة التوترات وتجنب سقوط المزيد من الضحايا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم من سوريا وما يتعرض له القطاع الصحي من تدهور بسبب الحصار وهجرة الأطباء، فضلا عن مواجهة وباء كورونا. التفاصيل في التقرير التالي.
لم يكن الأطباء السوريون يوما من الطامحين لمغادرة البلاد وأهلهم وأحبائهم، لكن الظروف الحرب وما خلفته من ضيق حال بددت الأمل في البقاء ودفعت بهم للبحث عن فرصة عمل في بلاد الاغتراب، بحثا عن مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم. كثيرة هي العائلات السورية التي اضطر أبناؤها لمغادرتها إلى دول أجنبية أخرى بسبب الأزمة الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ سوريا دفعت مئات الأطباء والممرضين إلى مغادرة البلاد في الأونة الأخيرة، فيما ينتظر آخرون فرصة اللحاق بهم، خصوصا وأن راتب الطبيب في سوريا لا يتجاوز 30 دولارا شهريا.
الوضع الحالي في القطاع الطبي هو وضع صعب، حيث أن القطاع الطبي غير قادر على تأمين كثير من المستلزمات التشخيصية والعلاجية، وهناك صعوبة كبيرة في إجراء الصيانات والإصلاحات الدورية للأجهزة الطبية، حيث أن تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية صعب جدا بسبب ظروف الحصار. والأجهزة الطبية سواء شراء أو صيانة هناك صعوبة في تأمينها أو في صيانتها، حيث أن هناك أجهزة معقدة تحوي قطع، أحيانا تكون القطع أمريكية أو أوروبية، أو هناك أجهزة خاصة كالأجهزة الشعاعية بحاجة لموافقات خاصة من أجل استيرادها أو من أجل تأمين قطع غيار للأعطال التي تحدث عليها. والكورونا زادت من صعوبة الأمور، حيث زادت تكاليف الشحن، زادت مدة الشحن، والصعوبات التي نعانيها واللي تعتبر تحدي حقيقي حاليا هو هجرة الكوادر الطبية، وهذه الهجرة أصبحت كبيرة، والقطاع الطبي يعاني من نزيف داخلي مستمر للكوادر الطبية في بلدنا الحبيب، وهي بحاجة لإجراء وسن قوانين تشجع الأطباء على البقاء في وطننا الحبيب.
ظاهرة الهجرة لم تقتصر فقط على الكادر الطبي والتمريضي، بل طالت قطاعات عدة، خاصة بعد انخفاض الحد الأدنى للأجور إلى مستويات قياسية.
طبعا أي شخص يقرر أن يهاجر أو أن يسافر إلى بلاد الاغتراب يكون السبب إما التحصيل العلمي أو التحسين الوضع المادي أو كليهما معا. طبعا بالنسبة لي يعني أنا درست الطب في سوريا وقررت أن أخذ الطب من منبعه، فكانت الفكرة هي السفر إلى أمريكا، ألمانيا أو بريطانيا، وكان القرار في النهاية إلى ألمانيا. طبعا لا يوجد مواطن مهما كان بلده إلا وأن يفكر بالعودة، لأن الارتباط بالجذور بمكان الولادة هو الأساس. نحن عندما نقول هناك وطن، الوطن يعني المكان الذي ولدنا فيه، المكان الذي درسنا فيه، يعني المدرسة، الحي، الحضانة، أيام الجامعة، أيام العمل، كل هذه التعريفات تعني الوطن، ولا يوجد شخص في العالم إلا وأن يفكر بالعودة إلى الوطن. طبعا نحن نفكر بالعودة إلى الوطن، ولكن هناك أمور كثيرة تؤثر على هذا القرار، إن كانت عائلية أو اقتصادية أو شخصية أو غير ذلك. بالنسبة للوضع في سوريا، طبعا الحرب الإرهابية الكونية التي مورست على سوريا أرجعتنا 100 عام إلى الوراء. للأسف كنا قبل الحرب نعيش بأفضل الظروف، كان الجميع يحسدنا، الآن صرنا نفكر بالكهرباء، نفكر بالماء، نبحث عن المازوت، عن التدفئة، عن البنزين، يعني أصبحنا في أزمات لا تعد ولا تحصى، ويعني صرنا نشعر بأننا عدنا إلى العصر الحجري. للأسف كنا نتمنى أن يكون هناك في الداخل من يحاول أن يسيطر على هذا الوضع، من يحارب الفساد، من يحسن وضع المواطن. نحن نحتاج إلى حلول إسعافية وليست إلى اجتماعات ولقاءات وكما يقول كلام حبر على الورق. الوضع للأسف في سوريا صعب جدا. الفرق بين سوريا والبلد الذي هاجرت إليه ألمانيا هو الفرق تماما بين الأم والمرأة الغريبة. سوريا يبقى هو الوطن، تبقى هي الأم التي ولدنا فيها وعلمتنا مجانا ودرستنا مجانا. يجب أن نبقى مرتبطين بالوطن الأم، يجب أن نقدم كل ما نهلناه من العلم في سبيل خدمة أهلنا في سوريا.
هذه الهجرة أثارت مخاوف من تراجع الخدمات الطبية والإسعافية في بلد كان يعرف بمستشفى الشرق، بعد هجرة أدمغة تتمتع بخبرة طويلة لا يمكن تعويضها في المستشفيات الجامعية، لا سيما وأن العالم يواجه وباء كورونا.
وبهذا التقرير عن سوريا وما يتعرض له القطاع الصحي من تدهور بسبب العقوبات والحصار وأيضا مواجهة كورونا وهجرة الأدمغة والأطباء، نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.